بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي للصلاة: كتاب الزكاة. هذا الكتاب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه الأحكام المتعلقة بالزكاة، زكاة المال، وهي أحد أركان الإسلام. والزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء والزيادة والبركة والمدح، كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوا أنفسكم، والثناء والصلاح وصفوة الشيء. وتأتي بمعنى الطهارة الحسية والمعنوية، كما في قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من طهرها من الأدناس. هذه كلها معاني للزكاة ذكرها للعلم استنباطا من النصوص الشرعية. أما تعريف الزكاة في الشرع فقد تعددت التعريف عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكن من أجمع هذه التعريف أن نقول أن الزكاة هي المال اللازم دفعه إلى مستحقيه الثمانية وفق شروط مخصوصة، وسنأتي إن شاء الله إلى ذكر هذه الشروط في سياق التعليق على هذا الكتاب بإذن الله تعالى. والزكاة عبادة مالية ومتعلقة بمال المسلم، ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان المسلم يعني يمتلكه ملكا تاما. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي فرض دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما من الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما في السنة فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر ما منها وإيتاء الزكاة. والزكاة اقترنت بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. اقترنت الزكاة بالصلاة في القرآن في 82 آية، هذا يدل على أكدية وفضل الزكاة، لأنها اقترنت بأعظم شعيرة في الإسلام وهي الصلاة. وفرضت الزكاة في مكة على سبيل الإجمال، وبينت أحكامها في المدينة في السنة الثانية للهجرة. ومنع الزكاة سبب لتلف المال وضياعه، وسبب للعقوبة في الآخرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومن منع إخراج زكاة ماله، من منع إخراج زكاة ماله مع اعتقاد وجوبها، فإن السلطان يجب عليه أن يأخذها منه. أما من اعتقد عدم وجوب الزكاة فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وهناك فوائد عديدة لإخراج الزكاة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن هذه الفوائد تطهير مؤدي الزكاة من الشح والبخل الذي قد يكون عنده أو تكون من صفاته، فإن الزكاة تطهر هذا الشح وهذا البخل ممن أخرج الزكاة، وتخليص مؤدي الزكاة من الخضوع لماله على الدوام وتحقيق شكر النعم في قلبه وتدريبه على الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير وتطهير القلب من بعض أمراض الدنيا وإغناء الفقير المستحق للزكاة وغير ذلك من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة التي لا تخفى على مسلم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فوائد عظيمة لفرض الزكاة على المسلمين، ومن ذلك الامتثال لأمر الله تعالى بتأدية الزكاة، حيث قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمسلم إذا خرج زكاة ماله فإنه يمتثل لأمر الله تعالى. ومن الفوائد أيضا التعاون على البر والتقوى بين الغني والفقير، فالغني يعطي الفقير المال أو الزكاة الواجب إخراجها، كذلك تطهير النفس من الأدناس ومن غيرها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كذلك من الفوائد العظيمة لفرض الزكاة على المسلمين الدلالة على إيمان صاحبها، خاصة إذا أخرجها بطيب نفس منه وعدم كره لإخراج الزكاة. كذلك من فوائد مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات والأمان من الخوف يوم القيامة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. كل هذه من الحكم العظيمة التي من أجلها فرضت الزكاة على المسلمين. والزكاة لا تجب في جميع الأموال التي يملكها المسلم، ولكن تجب في أربعة أنواع من المال فقط جاءت بها النصوص الشرعية، وهي النقود، وهي ما تسمى الأثمان، وأيضا عروض التجارة، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز، كذلك السائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة بشروط سنذكرها إن شاء الله في سياق الكلام عن هذا الكتاب. أما النوع الأول وهو النقود وما يسمى بالأثمان، فهي ثلاثة أصناف. النقود ثلاثة أصناف: الذهب والفضة والأوراق النقدية التي قامت الآن مقام الذهب والفضة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا وعيد شديد لمن يكنز الذهب والفضة والأموال ولا يخرج زكاتها. والزكاة لا تجب في شيء من النقود حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، أما إذا لم يبلغ نصابا أو بلغ نصابا لكن لم يحول عليه الحول فإنه لا تجب الزكاة فيه. ونصاب الذهب 20 دينارا، وهو ما يساوي بالجرام 85 جراما، ومن العلماء من قال أنه يعادل 92 جراما. ونصاب الفضة 5 أواق، وهي ما تعادل 200 درهم، تساوي بالجرام 595 جراما. ونصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو الفضة، لأن الأوراق النقدية حلت محل الذهب والفضة في الثمنية، فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة. والغالب اليوم في زماننا هذا الغالب تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة وليس بالذهب. لماذا؟ لأنها أرخص من الذهب، لأن الفضة أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله. فإذا ملك المسلم ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. وقيمة جرام الفضة تتغير من وقت لآخر. فإذا كان عند المسلم مال قليل لا يدري هل بلغ النصاب أم لا، فإنه يسأل تجار الفضة عن قيمة جرام الفضة في وقت إخراج الزكاة، ثم يضرب قيمة الجرام في 595 وهو نصاب الفضة، وناتج الضرب هو النصاب. والزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يملكها المسلم إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب، حتى لو كان يجمعها لبناء منزل أو ادخرها لزواج أو شراء سيارة أو غير ذلك من الحوائج. إذا حال عليه الحول وهذا المال في ملكه فإنه يجب أن يخرج الزكاة. ومقدار الزكاة الواجب من النقود ربع العشر وهو 2.5%، وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على 40، أو يضرب المبلغ في 2.5%، يعني يضرب المبلغ في 2.5 والناتج يقسمه على 100، لكن الأسهل أن يقسم المبلغ مباشرة على 40 والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها. فمثلا لو كان عند الإنسان 100,000 ريال حال عليه الحول، فإنه يعني يخرج زكاة ماله بقسمة 100,000 على 40، تكون النتيجة 2,500 ريال. هذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لغرض الربح والتكسب، لا بد أن يكون من أجل الربح والتكسب في هذه الأموال، وهذا يشمل كل أنواع الأموال من العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وغيرها مما أعده الإنسان للتجارة. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة، والغالب أيضا تقديرها بالفضة كما هو في النقود لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابه قبله. فإذا ملك المسلم من العروض أو من عروض التجارة ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة ربع العشر، يعني 2.5% من عروض التجارة أو من قيمتها. فيقوم المسلم بتقويم البضائع، يقوم البضائع المعدة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تساوي في نفس الوقت الذي سيخرج به الزكاة، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. أيضا يضيف إليها السيولة الناتجة عنها، ثم يخرج منها ربع العشر وهو 2.5%. ويجوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت هذه العروض نافعة للفقراء على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى، أما إذا لم تكن العروض نافعة للفقراء فيتعين إخراج الزكاة من قيمتها. وهنا تنبيه لابد أن نشير إليه أنه لا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تعد للبيع مثل الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها، هذه لا تدخل في عروض التجارة. ولا علاقة للخسارة في التجارة عموما أو في المضاربة بالأسهم خصوصا بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال، فما دام الإنسان يملك مالا زكويا يبلغ النصاب وحال عليه الحول فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إذا مضى عليه عام هجري كامل، سواء كان رابحا أم خاسرا فيخرج الزكاة. النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز، فلا تجب الزكاة في الخارج من الأرض حتى يبلغ نصابا وهو 5 أوسق، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني من الفضة، الورق هو الفضة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. والحديث متفق عليه. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قدره الفقهاء، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار. قد قدر العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى النصاب بالبر الجيد 2040 جراما، يعني كيلوين وخمسي عشر الكيلو، فتكون زينة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، فلا زكاة فيما دون ذلك. أما الأصناف الأخرى فينبغي لمن شك في بلوغها النصاب من عدمه أن يسأل ويتحرى أهل الاختصاص وأهل الخبرة، لكن لو تيقن بلوغها النصاب أو غلب على ظنه ذلك أخرج الزكاة من غير حاجة للتحري والسؤال عن مقدار النصاب. لكن يحتاج إلى ذلك إذا شك هل يبلغ ما يملكه نصابا أو لا. ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الزكاة بما يكال، وهذه الثمار لا تكال. قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس في الخضروات صدقة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في الخضر شيء، لكن إذا باعها بدراهم واستلم هذه المبالغ النقدية وحال حول على ثمنها فإنه يخرج الزكاة في ما يملكه من الأموال النقدية. النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، سواء كانت الأغنام ضأنا أم ماعزا. إذا كانت سائمة وعدت للدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة. والسائمة هي التي ترعى الكلى النابت في الأرض بدون بذر آدمي كل السنة وأكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة للبيع والشراء والتكسب والربح. فإذا كانت معدة للتكسب بالبيع والشراء فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة، سواء كانت سائمة أم معلوفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته من غيرها من الأموال. ويشترط لزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابا، وأقل النصاب في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40. هذا فيما يتعلق بتعريف الزكاة وشرعية الزكاة والنصوص الواردة في ذلك والفوائد والحكم الجليلة والعظيمة من مشروعية الزكاة وإخراج الزكاة، سواء على من أدى الزكاة أو من أخذ الزكاة من الفقراء المستحقين لها، وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة بالتفصيل ذكرناها حتى يكون لدى المسلم إلمام بهذه الأحكام وهذه الشروط. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب وكتاب الزكاة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.